سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جناؤنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الآيات، نقف اليوم مع عدة آيات، رجع مرة أخرى للآيات التي جعل الله جل وعلا آيات الكونية. هو الذي مرج البحرين، سبحان الله، هذا الأمر في النظر والتأمل، ومع ذلك هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، بينما في سورة فاطر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وفي فاطر ومن كل تأكلون لحما طريا. هذا من آيات الله جل وعلا، ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعود مرة إلى التفكير بهذه الآية، وقد أثبت العلماء والمشاهد وجود بحرين. اختلف العلماء، بعضهم يقولون إن البحر الأجاج في جهة والبحر الحلو في جهة وبينهما برزخ وهي الأرض اليابسة، ولكن هناك من قال، وقد ذكر هذا في أضواء البيان الإمام الشنقيطي، كتاب أضواء البيان كتاب عظيم للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ذكر أيضا أن هناك من شاهد هذا الأمر، حتى إن أحدهم يقول: إني كنت أتوضأ أغرف غرفة من الماء الحلو وغرفة أخرى من الماء الأجاج، وخرجت صور رأيناها قبل فترة، فعلا نرى لونين من الماء في بعض المناطق. هذه قدرة الله جل وعلا، ولا أرى الإطالة في تفصيل ذلك ما دام أن الله قال هذا، وهل بعد كلام الله شيء؟ ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام: ليطمئن قلبي. فمن أجل اطمئنان القلب موجود هذا الأمر ومشاهد. هناك طبعا تفسيرات كثيرة، ليس هذا موضوعنا، نحن نتحدث عن تدبر. بل إنني هنا لفظة في سورة فاطر، يقول الله جل وعلا: عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. كل شؤون الحياة ممكن تستخدمها في طاعة الله، ومن كل من الحلو والمر والملح تستخرجون حلية تلبسونها أيضا، مما يمكنك يا أخي الكريم أن تستخدم الموجودات التي أمامك من أجل طاعة الله جل وعلا. كما يستخرج من الماء هذا مالح وهذا شديد الملوحة وهذا حلو، ومع ذلك تستخرج من اللحم الطري والحلية التي تلبس، هذا كل من فضل الله جل وعلا. وكما في سورة أيضا فاطر، من أجل أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم. ثم يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. ما الفرق؟ الناس لا يدققون في هذا اللفظ. النسب هو كل من لك علاقة فيه بنسبك من قبل أبيك أو أمك أو نفسك أو ولدك، فيكون علو الأب والأم وما على، ويكون أيضا الإخوان والأخوات والأخوال وغيرهم، ويكون الأولاد، هذا يقال نسبا. فكل من اجتمعت معهم بهذه العلاقة القرابة فيسمى نسبا. الصهر هو من التقيت معه أو اجتمعت معه بالعلاقة عن طريق العلاقة الزوجية، فتقول هذا صهري. صحيح بعض الناس أحيانا لا يدقق في هذا الأمر، فيقول يخطئ في كلمة الصهر ويقول عن الصهر هذا نسيبي. لا لا، نسيبك أي من قبل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو الذي يأتي عن طريق القرابة الذين يدخلون بأولي الأرحام كما ذكر العلماء. أما الصهر هو الذي عن طريق أيضا التزاوج فيصبح صهرك، ما يأتي عن طريق الزوجة أو زوجة ابنك أو غير ذلك أو زوج ابنتك، كل هذا يسمى صهر ولا يسمى نسيب كما يقوله الناس. فيقول جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك، ثم يقول قديرا. اي والله قدير سبحانه وتعالى. هذه النطفة اليسيرة انظر ماذا يحدث منها، هذا الكون هذا العالم من البشر كله من هذه النطفة. نطفة، لو أن أحدنا انتبه وجلس، وكلنا ننتبه، لكن أقصد التفكر مرة أخرى من أين جئت، هي نطفة. طيب هذا النطفة كيف يستكبر الإنسان، كيف يطغي، كيف يبغي على غيره، أيليق هذا به؟ والله لا يليق، وأنت تعرف أنها نطفة. كما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الذي جعلك هو الله. انظر هؤلاء، ولهذا أيضا دلالة هذه الآية، يعني خلقهم الله من هذا الماء وجعلهم نسبا وسهرا. ويستكبر الإنسان يبغي، من أنت حتى تستكبر وتبغي؟ ما هو أصلك، أصل خلقتك، أصل خلقتك من هذا الماء نطفة. نعم أبونا آدم وأمنا حواء، لكن هي معاني يرسلها الله جل وعلا لنا يذكرنا بهذا الأصل حتى لا نبغي ولا نطغي. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا بعد كل هذا: وخلقهم الله جل وعلا من هذا الماء، خلق من هذا الماء وجعل نصبا وصهرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فهم يعملون يعبدون من الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. قد يقول قائل: أليس طيب الأصنام تضر تؤدبهم إلى النار؟ لا، المراد هنا في هذا السياق أنهم لا ينفعون بشيء من أمور، لا يخلقون لهم شيء، لا ينفعون في معاش ولا طعام. كيف يذهب الإنسان ويدعو هؤلاء أو يدعو ميت ويعبد ميتا أو يعبد حجرا لا ينفعه، يروح يذهب يطلب منه الشفاء. رأيناهم عند بعض القبور يحملون أطفالهم ويدعو من تحت القبر بأن يشفيه، كيف يشفيه؟ لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ولا ضرا ولا نفعا، لا ينفعهم ولا يضرهم أيضا. هذا الصنم لا يضرك، فإذا توجه إلى من ينفعك يضرك، وهو الله جل وعلا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، اللهم تعالى. يعني ما اكتفى الكافر فقط بكفره وعصيانه، مع أنه عظيم طبعا ليس بسته، لكن يعين على الكفر، يعين على الكفر كما مر معنا: لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وانطلق الملأ من امشوا واصبروا على آلهتكم. تعاضد الكفار، ظهير، ظهير لمن؟ ظهير بعضهم لبعض، وظهير للشيطان. كل هذا يقع وواقع، وسمى الظهير لأنه كالظهر، الظهر أقوى ما في جسم الإنسان، وقد يبحث عن بديل في بعض أعضائك القدم أو اليد، لكن أقواها هو الظهر. فإذا انكسر ظهره، ولكن البعض يقول انكسر ظهري، أو فلان ليس له ظهر، ليس له من يساعده. هؤلاء: وكان الكافر على ربه ظهيرا. هنيئا لك أيها المؤمن. قال العلماء فيها إيماء أن المؤمن ليس ظهيرا للكفار، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل إنه معين بالحق وداعم للحق في مقابل هؤلاء. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه المهمة، حقيقة الانتصار، أكررها مرارا أيها الأخوة، واجبنا هو تبليغ رسالة الله مبشرا ونذيرا. لاحظ قدم هنا مبشر، مهمتك التبشير. بعض الناس ينذر ولا يبشر. نعم قلت سابقا في بعض المواضع يحتاج من يزجر الناس، لكن ابدأ بالتبشير، ابدأ بالوعود الطيبة، بالثناء على الناس فيما هم أهل الله، ونذيرا، اجمع بين الأمرين. فكما أن الله غفور رحيم فهو شديد العقاب، ربما هناك من لا يعرف إلا شديد العقاب، لكنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، فيجب أن نفقها فعلا. مهمتنا أن يعرف عن الداعي أنه مبشر سمح حبيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ وأبا موسى عليه السلام قال لهما توصية عجيبة: اجعلوها منهج في حياتكم، لأنها لنا، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فيجب أن نبشر، أن يعرف عن هذا الداعي أن يبشر الناس، لكن ليس التبشير الذي يخلو من النذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. أيها الأحبة، ما هو الأجر؟ فلوس؟ قد يقول بعض الداعية: أنا ما بعض الدعاة أنا ما أخذ فلوس. بينما بعضهم يأخذ فلوس. طبعا أنا لا أحرم هنا، أنا أتكلم عن منهج، لأنه قد ورد أيضا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، أي في تعليم كتاب الله تعالى ونشره. لكن الداعي إلى الله كلما ترفع عن أموال الناس فهو خير له. فلذلك الأنبياء كلهم يقولون لأقوامهم: لا نسألكم عليه أجرا، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، في قصة سورة ياسين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه أجرا. الأجر أيها الأخوة ليس فقط المال، الأجر كل منفعة دنيوية، سمعة، شهرة، منصب، كل هذه من الأجر. من الأجر، وكل منا يحاسب نفسه، واللهم سلم سلم، الله يعفو عنا. من الأجر الإنسان إذا دخل مجلس وهو من الدعاة والعلماء وربما لم ينتبه له، وقع في نفسه لماذا لم يقدمه في صدر المجلس، ويقول يرى في نفسه أنه عالم وداعية. يا أخي الكريم، نعم هو حقيق بهم أن يقدموك لعلمك ولفضلك ولأن معك القرآن، هذا فعلهم هم، لكنك أنت تتطلع إلى أن يقدموك، بل ربما يقيموا شخص من مكانه ويجلسوك معه، وقد ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عمر. نعم، لا يقيم الرجل فيجلس مكانه أو كما حصل. فكل من يتفقد نفسه، هل هو يطلب أجر؟ أحد السلف وقف قديم مع ابنه عند الخباز، فلما رآه الناس قالوا: قدموا الشيخ، قدموا الشيخ، أعطوه يعني خبز قبل غيره. قال لابنه: أمضي يا بني، إنما نشتري بأموالنا لا بديننا. فرفض أن يشتري مع الناس. دعك مع الناس يا أخي الكريم، وكم من العلماء والحمد لله من هم كذلك في تواضعهم، إن قدموك هم بدون أن يبغوا على أحد، إن أنزلوك منزلة فلا شك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوى من يضع به آخرين، هذا فعلهم هم، فعل الناس. لكن أنت إياك أن تسأل الناس أجرا، السؤال قد يكون باللسان وقد يكون بالحال وهو كثير، والأعمال القلوب إلى الله جل وعلا. فليتق الله كل منا ألا يسأل أنفسه حتى يحبوك وحتى يسمع منك. وإذا كان عندك فضل يا أخي في العلم وغيره فهو من الله ما هو منك، سبحان الله. يعني تريد مع ما أعطاك الله من خير وعلم تريد تأخذ أيضا أموال أتوات؟ فلنستغني قدر ما نستطيع، إلا ما شرع، ما شرع وورد في الشرع مسألة أخرى، وهذه خاصة من بيت المال، فيختلف من طلب الناس من المال، يختلف الأمر. إذا كان من بيت المال لا بد من الدعاة، لا بد من الأئمة، لا بد من العلماء، هذا من بيت المال. لكن أنت أن تطلب، وكما قلت ليس المال فقط، الشهرة، السمعة، المنصب، أعمال القلوب، لنحرر قلوبنا من هذه المطامع، وأبشروا بالخير من رب العالمين، من الغني الكريم، والله سترون الخير وسترون إقبال الناس ومحبة الناس. فتعففوا عن ما في أيديهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة كما في حديث جرير ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط صوته وهو على فرسه أو على دابته فلا يقول لحد أعطني إياه، ينزل هو يأخذه، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألون الناس شيئا. ففرق بين أن يعطوك أو أن تسألهم، هذه مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويقبل أن يهدى إليه. قل لا أسألكم عليه إلا من شاء يتخذ ربي سبيلا. هم أعطوك، هم تبرعوا أو تصدقوا لأنفسهم، كونهم يتصدقون فهذا لأنفسهم أيضا، وإلا الله غني عنهم، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم. فلننفق في سبيل الله ولنبادر لأنفسنا لا من أموال الناس. الله أسأل الله يرزقنا العفاف والرضا والقناعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه.
يتدبروا آياته.